بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب القول مثل قول المؤذن. باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. وهذه الترجمة مأخوذة من حديث عبد الله بن عمر. وأولها أيضا من حديث أبي سعيد. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري عن حيوة وهو ابن شريح وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي المطبوع: حلت له الشفاعة. ففي هذين الحديثين: إذا سمعتم النداء، وفي حديث عبد الله بن عمرو المؤذن، فقولوا مثل ما يقول. وهذا الأمر للسامع أنه إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا الأمر للاستحباب، فقولوا مثل ما يقول. والذي صرفه إلى الاستحباب الحديث الذي تقدم معنا أمس، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فلم يقل مثل ما يقول، وإنما عند أن قال الله أكبر قال على الفطرة، عند أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تحدث عند أذان المؤذن. مما يدل على استحباب قول مثل ما يقول المؤذن. وهذان الحديثان عامان مخصوصان بالحيعلتين، فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عمر، وأيضا جاء بنحوه عن معاوية، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله مناسب لقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أي لا قوة لي على تلبية هذا النداء وأداء هذه الصلاة إلا أن تقويني يا رب على ذلك وتعينني على ذلك. وذهب الإمام الشوكاني رحمه الله كما أدرى لبعض كتبه أنه يجمع بين قول المؤذن حي على الصلاة وبين قول لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعا بين الأدلة بين هذين الحديثين فقولوا مثل ما يقول، وبين ما جاء في حديث عمر وغيره لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. والقول الأول هو الأقرب والأظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقل تفصيلا فقولوا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي عند أذان المؤذن أن ينصت السامعون وأن يرددوا ألفاظ الأذان حتى يؤجروا. وترداد المؤذن وقول مثل ما يقول من أسباب دخول الجنة كما سيأتي بيان ذلك في حديث عمر، من قال ذلك مخلصا صادقا. وينبغي لقائل ألفاظ الأذان بعد المؤذن أن يكون يقظا وأن يكون منتبها، فهذه الألفاظ ألفاظ توحيد، تعظيم لله، ألفاظ توحيد وتعظيم لله تبارك وتعالى. وبعد أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لظاهر حديث عبد الله بن عمرو العاص وفيه ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وأفضل كيفية في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية، وهي التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه بها، فقد جاء في حديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الصلاة، الصلاة الإبراهيمية. فهذه أفضل كيفية، فتقول هذه الكيفية وهذه الصيغة بعد قول مثل ما يقول المؤذن. فإنك إن صليت عليه هذه الصلاة صلى الله عليك بها عشرة في هذا الموطن وفي غيره. وهذا الحديث من ضمن الأحاديث التي فيها فضيلة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أنس أن من صلى علي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ورفعه كذا درجة وحط عنه كذا سيئة، ظهر عشر درجات وحط عنه عشر سيئات، في ذلك فضل عظيم. والله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله على نبيه وعلى عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد دعاؤهم له استغفارهم له، وهكذا أيضا من غيرهم تعتبر دعاء. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، بعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تسأل له الوسيلة، تسأل الله له الوسيلة. وجاء بيان صيغة سؤال الوسيلة في حديث جابر عند الإمام البخاري أنك تقول أو قال إذا سمعت المؤذن فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وجاءت فيه زيادات لا تصح، هذا لفظ البخاري اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة آتي محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، جاءت زيادة إنك لا تخلف ميعاد هي شاذة. نعم وفيه زيادة الفضيلة. نعم لا كما قلت من قال حين يسمع النداء، لفظ الحديث حديث جابر في البخاري من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال في حديث عبد الله بن عمرو ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، وفي المطبوع حلت له شفاعة الشفاعة. فمن أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد أن يسأل له الوسيلة، أن يسأل الله له الوسيلة. فهذا الحديث اشتمل على خير عظيم، وهكذا الذي قبله أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتينا في الحديث الآتية، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل كيفية هي الصلاة الإبراهيمية، ثم يسأل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وصيغتها ما جاء في حديث جابر عند الإمام البخاري. قال فإنها منزلة، هنا قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. ثم بين في آخر الحديث فضل سؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من أسباب شفاعته صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الفضائل لا ينبغي لأحد أن يغفل عنها أو أن يهون من شأنها، وإذا شغل الشخص عن ترداد الأذان فإنه يستأنف ولو فرغ المؤذن من أذانه، فإنه يقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله عز وجل له الوسيلة حتى يظفر بهذه الفضائل العظيمة.